إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب صحيح مسلم، وهو أصح الكتب بعد كتاب الله وبعد كتاب البخاري. ومن حسن بديع تصنيف المصنف الإمام مسلم جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، الكتاب يعني ما كان فيه أبواب، ما بوابه الإمام، فالتبوبات تبوبات للإمام النووي رحمه الله. ونسأل الله جل وعلا أن يتم علينا هذا الكتاب الجليل وننتهي منه. فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله باب صفة غسل الجنابة.
باب صفة غسل الجنابة، يعني سينبئك المصنف الإمام مسلم رحمه الله بالآثار الحديث التي تبين لك هيئة وكيفية غسل الجنابة بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبما كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سيبين لك هيئة غسل الجنابة قولا وفعلا.
قال الإمام مسلم رحمه الله رحمه الله. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي.
يحيى بن يحيى التميمي أبو زكريا النيسابوري ثقة ثبت إمام، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
قال حدثنا أبو معاوية.
حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، هو ثقة ثبت، بل هو من أثبت الناس في الأعمش، وقد روى له الجماعة لكنه رمي بالإرجاء. وقلنا أن هذه ليست مانعة من رواية أصحاب الصحيح له، ليست مانعة من رواية أصحاب الصحيح له.
عن هشام بن عروة.
عن هشام بن عروة، هشام بن عروة مشهور ثقة ثبت فقيه، روى له الجماعة لكنه كان يدلس.
عن أبيه.
يعني عن تدليسه احتمل، نعم، عن أبيه. وطبعا هشام بن عروة لما قال عنه التدليس لما حدث بالبصرة أكثر عن أبيه، فحتى في تدليسه لما قالوا يحتمل، يعني تدليسه محتمل، نعم.
عن أبيه عن عائشة رضي الله
عنها. عن أبيه عن عروة بن الزبير أبو عبد الله ثقة ثبت فقيه مشهور، له روى له الجماعة.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها.
عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجته في الدنيا وفي الآخرة، التي برأها الله من فوق سبع سماوات. عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل أحب الناس إليك من، كما سأله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال أحب الناس إليك، فقال عائشة، فقال لست عن النساء أسأل، قال عن الرجال، قال نعم، قال أبوها، هي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. وعنها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثة، ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين. وعنها رضي الله تعالى عنها،
يعني إيش لم يغسل، لم يذكر غسل الرجلين، إيش تعرف إيش استفدت من حديث عائشة الأول ثم غسل الرجلين؟ لا لا سيأتي. طيب ماشي.
وعنها رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة وحدثني علي بن حجر السعدي.
علي بن حجر السعدي ثقة الفاضل رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
قال حدثني عيسى بن يونس.
عيسى بن يونس ثقة مأمون فحل أهل السنة والجماعة رواه له الجماعة.
قال حدثنا الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران هو من ثقات الأثبات لكنه يدلس. ولما نمر الأعمش قد عنه هو بالتدليس. طبعا بعضهم أراح نفسه وقال بأن الأعمش رواية الأعمش في الصحيحين على الاتصال حسن الظن بالصحيحين. ما خرجت حديث تامر ولا ما نظرت مسد أبي عوانة عامة وعلى الاتصال. نعم.
عن سالم بن أبي
الجعد ثقة ثبت يرسل كثيرا ويدلس فروى له الجماعة لكن العلماء احتملوا تدليسه لأنه وجدوا سبروا تدليسه فوجدوا لا يدلس إلا عن ثقة. يعني سالم لا يدلس إلا عن ثقة لذلك جعله الحافظ في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين سالم بن أبي الجعد.
عن كريب.
كريب أبو رشدين كريب مولى ابن عباس الهاشمي ثقة ثبت روى له الجماعة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهو أحد السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي هيج لنا مشاعر طلب العلم وبين لنا كيف يتأدب الطالب مع شيخه وأن العلم لا يؤتى إلا بعد الكد والجد والاجتهاد والتعب والسهر. كما يعني قال له رجل أتعلم أن الناس أو تحسب أن الناس يلجؤون إليك فيهم وفيهم من فيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعنا منك وذهب يتلمس العلم على أبواب العلماء حتى أنه كان في الظهيرة ينام على عتبة أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه فيخرج أبي فيقول يا ابن عم رسول الله لو آذنتنا لو أمرتنا لأتيناك فقال العلم يؤتى ولا يأتي. وكان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه من أدبه الجم وهذه فائدة طلب العلم. يعني العالم لا يمكن أن يصل أو طالب العلم لا يمكن أن يصل إلى علمه إلا بأمرين اثنين. الأمر الأول تجنب المعاصي قدر الاستطاعة واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. والأمر الثاني الركن الركين الأصل الأصيل هو الأدب مع العالم ومعرفة فضل العالم وفضل أهل الفضل. لذلك كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يظهر أدبه الجم وهو ابن عم رسول الله الحسيب النسيب هو الفاضل التقي النقي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر الأمة. فكان يذهب إلى زيد بن ثابت ويأخذ بخطام الناقة يسير كأنه الساعي والمولى له فيقول زيد بن ثابت يا ابن عباس خلي الناقة فيقول لا والله ما هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فيقول زيد بن ثابت وينزل ويقبل يديه ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه عندما وجده لبيبا أريبا فقيها استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أمامه الوضوء وعلم أن الوضوء هذا ما أتى به إلا ابن عباس فضمه إليه متعجبا مما فعل ابن عباس ثم دعا له دعوة عظيمة فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فنريد الفارق بين الفقه ما هي مزية أن يقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فهمش مش منص. نعم الفقه أخص من العلم هذا صحيح. نعم الفقه أخص من العلم يعني الفقه هو علو شأن العلم الفهم فيما يأتيك هو عامة. وابن عباس أتاه الله ذلك وذلك فإن ابن عباس كان ابن عمر إذا سئل عن آية قال اذهبوا إلى هذا الفحل فإذا ردوا إليه وذكروا له ما قال ابن عباس قال نعم ترجمان القرآن ابن عباس. نعم.
قال حدثتني خالتي ميمونة.
قال حدثتني خالتي ميمونة. ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من فضليات النساء.
قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. وعنها رضي الله تعالى عنها في حديث أبي كريب بهذا الإسناد، وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس، وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه، وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل. وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه، وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه.
نعم، الصلاة هي الركن الركيم من هذا الدين، والإنسان لا يمكن أن يعبر ويجاوز دائرة النجاة إلا بالصلاة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يسأل عليه المرء في القبر هي صلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسد سائر العمل. ومن خاب وخسر هو الذي لا يمكن أن يمر إلا من خاب وخسر، والذي فرط في أمر الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: العلامة الفارقة بين المنافقين وبين المخلصين الصلاة، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الشرك وبين الكفر ترك الصلاة. والصلاة لها وسائل وشروط لا بد أن يبتدئها المرء، ألا وهي الطهارة. الطهارة هي الأصل الأصيل من شروط الصلاة. وهنا ما زلنا في كتاب الحيض نتكلم على مسائل الطهارة، هي شرط الأكيد أو الركن الركين من شروط صحة الصلاة. الطهارة طهارة صغرى وطهارة كبرى، والطهارة الكبرى هي الطهارة من الجنابة. والطهارة من الجنابة هو المقصود بهذه الأحاديث، فمن قام جنبا من احتلام أو قام جنبا من جماع فلا يصح له أن يقف بين يدي الله جل في علاه حتى يرفع هذا الحدث الأكبر، ورفع هذا الحدث بالاغتسال. فقال الله جل في علاه: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقال الله جل في علاه: الذين أمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من. قال الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وهي الطهارة الكبرى. والله جل وعلا بين أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالغسل من الجنابة كما قلنا شرط من لصحة الصلاة من تلبس بهذا الحدث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الأمين الذي بعثه الله جل وعلا رحمة مهداة، رحمة للعالمين، معلما للبشرية، فقد علم البشرية كيف يغتسل المرء قولا وفعلا. فإن الله جل في علاه علم رسولنا صلى الله عليه وسلم، أو أوحى إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن يبين للأمة كيف يقوم المرء مغتسلا متطهرا للصلاة. وهذا الذي نقله لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقله لنا نساء نبينا صلى الله عليه وسلم. حتى أم هانئ في غزوة الفتح أو في فتح مكة إنما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب. وهنا آداب بيانها النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أمر الاغتسال. من هذه الآداب التستر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. عد الأمر الإمام النووي قال: ويستحب للمرء الذي يغتسل أن يتزر بإزار، وليس هذا واجبا ولا ولازما، لكنه هذا المستحب. وورد عن كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من كان يظلم المكان الذي يغتسل فيه حتى لا يقع بصره على عورته. هذه من الحياء الذي انعدم في عصرنا هذا، نسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه عاب على اليهود أنهم كانوا يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض، فقال مادحا موسى عليه السلام، قال: وكان موسى رجلا حييا بأبي هو أمي صلى الله عليه ونبينا أفضل الصلاة والسلام، فكان يغتسل وحده، حتى أنهم عابوه واتهموه بأنه آدر مريض مرض الخصية، يعني آدر، وقد يعني بيّن الله معجزة حتى يظهر سلامة الرسول الأمين. فأخذ بعدما خلع ثيابه وأراد أن يغتسل فاغتسل، فأخذ الحجر ثوبه حتى جرى خلف الحجر وهو يضرب الحجر بعصا. ويقول أبو هريرة: كان للحجر أنين يسمع، فيقول: ثوبي حجر، حتى كشفه الله على بني إسرائيل ليعلموا سلامة موسى عليه السلام. ما الغرض؟ المقصود هذا من آداب الاغتسال. وكما قلنا الاغتسال بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم قولا
وفعلا. وهذا الذي سندخل عليه في مسائل هذا الباب, هي مسائل ليست بكثيرة لكن نبينها. أولا صفة الغسل, صفة الغسل كما ورد في الباب من حديثين عن عائشة رضي الله عنها, لأن حديث الباب حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما, وحديث أخرى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا. فنجمع بين شتات هذه الأدلة, نستخرج من هذه الآثار وهذه الأحاديث التي جاءت قولا وفعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال, اغتسال من الجنابة للقيام بين يدي الجبار جل في علاه, لها مرتبتان. المرتبة الأولى مرتبة الإجزاء, ومرتبة الإجزاء يعضدها الفعل والقول وأيضا يعضدها اللغة. فمرتبة الإجزاء هو صب الماء أو إمرار الماء على الجسد, على كلية الجسد, حتى يستيقن المرء أو يغلب على ظنه أن الماء قد وصل إلى أصول شعره, وصل إلى كل جزئية من بشرته. فهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم, وورد في الكتاب, وورد أيضا وهو يعضده اللغة. أما في الكتاب فقد قال الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فالطهارة هذه مجملة, الطهارة مجملة, فطلبنا التفصيل فوجدناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قوله عندما جاء رجل يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال ويبين له التفصيل, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فيكفيني أن أفيض الماء على جسدي, فإذا أنا قد طهرت, أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, فقال له أما أنا فيكفي أن أفيض الماء على جسدي. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن إفاضة الماء طهارة واغتسال. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب, إيش الصعيد الطيب؟ التراب قطر, ممكن يكون الثمر والزرع, الشجر والنبات, الصخر والماء, مش الماء أيضا طهور؟ وكان من جنس إيه؟ كل ما صعد على الأرض, يعني الضفادع ممكن أصلا تم, وكان من جنس الأرض يخرج من ذلك إيش بقى؟ طب الشجر هم من جنس إيه بقى؟ هو مثلا الإنسان يقول الصعيد الطيب, هي على قولين. القول الأول أن الصعيد الطيب هو التراب, وهذا قول الحنابلة والمالكية والشافعية, قالوا أن الصعيد الطيب هو التراب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضيت على الأنبياء بست, قال وجعلت لها الأرض مسينة وطهورة. في رواية قال وجعلت لها الأرض وجعلت تربتها طهورة, وجعلت لها الأرض مسينة وتربتها طهورة. فقالوا التربة هنا دلالة على التراب, فالصعيد الطيب هو التراب. لكن الصحيح الراجح هو قول المالكية والأحناف, وأن كل ما صعد على الأرض يكون طهورا. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور أمتي ما لم يجد الماء, فمن وجد الماء فليمسه بشرته, فمن وجد الماء فليمسه بشرته. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يمسه البشرة, يعني إمرار الماء على الجسد. هذه المرتبة الأولى مرتبة الإجزاء, وفيها أدلة أخرى كثيرة نبينها أيضا حتى نحيل بعد كده على الخلافات, نحيل على هذه الأحاديث. حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا امرأة جنب, قالت تسأل السلام عن الاغتسال في الجناب من الجنابة والحيض, قالت أفأنفض, أنا امرأة ذات ضفائر, أنقض ضفائري؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا, إنما يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات على رأسك, قال إنما يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات على رأسك ثم أفيض الماء على جسدك فتكون قد طهرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك ثلاث حثيات على رأسك ثم أفيض الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لأم سلمة ما يجزئ لها عن الغسل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى في سفر فوجد رجلا في مؤخرة الصف لم يصلي, فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لما لم تصلي, ألست مسلما, ألست بمسلم؟ فقال له يا رسول الله قمت جنبا ولا ماء, قمت جنبا ولا ماء, وهو لا يعرف كيف يتيمم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب هكذا, بين له التيمم وعلمه إياه. ما أن لبس النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأوتي بماء بإناء ماء, فأخذ الماء فقال له أفرغ هذا على جسدك, قال أفرغ هذا على جسد, إيش معناها؟ مر الماء على الجسد ولم يفصل له. هذه كلها أدلة واضحة جدا على مرتبة الإجزاء. يفرع علماؤنا على هذا الأمر تفريعا, يقول فإذا كان المرء على جنابة ولم يجد ماء ثم خرج في الهواء الطلق فأمطرت السماء فجلس تحت المطر حتى أصاب الماء كلية الجسد وانتوى رفع الحدث فقد رفع حدث, بهذا يكون قد رفع, لأن الغسل الذي يرفع الجنابة هو إمرار الماء أو تغطية الجسد بأسره بالماء. قالوا أيضا فإن لم يرد إلا بحيرة فغاص فيها فوصل الماء من شعر رأسه إلى أخمص قدمه فيكون بذلك قد رفع الجنابة عن نفسه. هذه المرتبة الأولى من هذه الأحاديث التي ذكرناها. أما المرتبة الثانية مرتبة الكمال، مرتبة الإجزاء ومرتبة الكمال. ولما نحن نفرق بين المرتبتين؟ بينهما تفاوت. مرتبة الإجزاء تجزئه وأن يقوم ويخرج للصلاة، لكن هي همم، همم عالية راقية تتفاوت. رجل ما يريد إلا أن يكون في الفردوس الأعلى، ورجل ما يريد إلا أن يزحزح عن النار. هي همم، والله فرق بين الناس بهذه الهمم، والله يحب الهمم عليه. فمرتبة الكمال لمن أراد الشرف والعلو والسمو ولا يرضى بالدون بحال. مرتبة الكمال هو أن يأتي المرء بالإناء بالماء فيغسل يديه، ثم يغسل فرجه، أو قل يغسل فرجه أولا ثم يغسل يديه، ثم يأخذ من الإناء الماء فيصل بالماء إلى أصول الشعر، فيغلب على ظني أنه وصل الماء إلى كل أصول منابت الشعر، كل أصول شعر، ثم يأخذ حثيات ثلاث فيجعل الجانب الأيمن من الرأس ثلاث مرات، فيها تفصيل في بعض الروايات ثلاث مرات للرأس ثلاث حثيات، ثم بعد ذلك يعمم الماء الجسد الماء الشق الأيمن ثلاثا، ثم بعدما ينتهي الشق الأيسر ثلاثا. بعض العلماء يقول لا، التفصيل الأكمل هذا كمال، الكمال الأكثر منه أو الأعلى منه أرقى منه أن يغسل فرجه ثم يغسل يديه ثم بعد ذلك يضرب يده على الحائط، وهذا الضرب على الحائط كان من أجل التنظيف ليس تعبدا، هي المسألة مسألة تنظيفية، فيغني عنها الآن الصابون والأشنان والروائح وغير ذلك من المنظفات الممكن للإنسان أن يستخدمها. ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة، يغسل يديه ثم المضمضة والاستنشاق، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم اليدين إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح الرأس واحدة أو ثلاثا على قول الشافعية، ثم غسل اليدين الرجلين ثلاثا. والوضوء هذا على تمامه على قولين. بعض العلماء يقولون بأن من السنة أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم بعد ذلك يحث ثلاث حثيات على رأسه، ثم يعمم الماء الجسد الشق الأيمن ثلاثا ثم الشق الأيسر ثلاثا، يكون هذا هو غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول طارة يفعل ذلك فهذه سنة، وطارة يتوضأ وضوءه للصلاة على الغالب، لأن بعض الروايات جاءت في حديث ميمونة توضأ وضوءه للصلاة فكانت إجمالا. والوضوء للصلاة يبتدئ بغسل الوجه وينتهي بإيش؟ بغسل الرجلين. في بعض الروايات ميمونة لم تذكر غسل الرجلين، لم تذكر غسل الرجلين، فالعلماء قالوا نحمل هذا على الغالب أنها قالت يتوضأ وضوءها للصلاة إجمالا على الغالب، لأنه يبقي الرجلين فلا يغسل الرجلين حتى يغتسل يحصل حثيات على رأسه ثم شق الأيمن ثلاثا ثم الشق الأيسر ثلاثا، ثم يغسل رجله بعد الاغتسال. وهذا رفضه الشافعي، وهذا قول الجمهور، لكن الشافعي رفض ذلك وقال بل الصحيح والسنة هو أن يغسل رجليه في الوضوء، أن يتوضأ وضوءا كاملا. وقال بذلك في حديث ميمونة وحديث عائشة، حديث عائشة التفصيل فيه ظاهر أنه توضأ وضوءا كاملا، حديث ميمونة جاء بروايتين، رواية مجملة بأنه قال بأنه توضأ وضوءه للصلاة، والوضوء للصلاة يبدأ من مسح من غسل الوجه بالواجبات من غسل الوجه وينتهي بغسل الرجلين، فقال هذا موافق لعائشة يغتسل، إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة. طب الرواية التي ذكر فيها أنه نحى رجليه فلما غسل جسده وعمم الجسد بالماء غسل الرجلين، قال الشافعي هذا معناه أنه غسل بعد الاغتسال الرجل مرة ثانية، غسل الرجلين وغسل الرجلين كان غسل رجله مرتين، غسل الرجلين مرتين، وهو قريب، وهو قريب، والخلاف في ذلك سائغ ليس فيه ثم شيء. من أخر الرجلين إلى بعد الجنابة بعد الغسل من الجنابة وغسل رجليه بعد ذلك فقد أصاب، ومن فعل الأول فهو الأكمل والأفضل، من فعل الأول فهو الأكمل والأفضل. هذه المسألة الأولى وهي مراتب الاغتسال. المسألة الثانية وهي مسألة الوضوء، قد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة قالت توضأ وضوءها للصلاة، ميمونة قالت توضأ وضوءها للصلاة، فهل الوضوء في غسل الجنابة واجب أم مستحب؟ هذا خلاف بين أهل العلم، قد عنا وظهر بعض العلماء وهم الظاهرية يقولون بوجوب الوضوء، ومعنى ثمرة الخلاف حتى نعلم، الجمهور يقولون باستحباب الوضوء، أما الظاهرية يقولون بوجوب الوضوء. ثمرة الخلاف زيد دخل فاغتسل ولم يتوضأ ثم ذهب يصلي، عند الظاهرية صلاته لا تصح. ليش صلاته لا تصح؟ لأن اغتساله لم يصح، اختل منه شرط من الشروط، أو قول نقص من أركانه أنه لم يتوضأ، فهم يرون شرط صحة الغسل وجوبا لابد من الوضوء. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة. واستدلوا أيضا بحديث ميمونة أنها قالت فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة. قالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، وهذه ديمومة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فتدل على الوجوب، فهم الآن نحترز له لأن الجمهور سيحاربونه. يقولون أحسن قلنا شوف يعني بالله لك لا تتقاعس، ففي الاستمرارية خير كبير. نعم الجمهور لابد أن ينصبوا لهم المنجنيق، يقولون لا الأصل في الفعل الاستحباب وليس الوجوب، لهم أن يردوا. خلينا لا يعني دع غيرك بقى يجيب. أحسن لفوق دفوق ليس الديمومة، لا نقول له قد قال الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فالطهار، فأمر بالتطهير، وهذا الأمر جاء مجملا فطلبنا التفسير، فجاء التفسير والتفصيل من فعل النبي، فكأن هذا الفعل خرج بيانا للواجب الذي هو في الآية فالطهاره، فجاء بيانا للواجب، وما خرج بيانا للواجب فهو واجب، وهذا كلام من القوة بمكان، وهذا كلام الظاهري. طيب الجمهور قالوا لا الوضوء هذا مستحب، نديمة مستحب قد فعل وسلم، والله جل وعلا أمره أن يتطهر فبيننا الطهر. قلنا لا، النبي صلى الله عليه وسلم حتى في قوله لم يأمر بالوضوء. قالوا كيف ذلك؟ قلنا الرجل الذي ما زلنا تكلمنا عن الحديث أنفا، الرجل الذي وجده في مأخرة الصف فقال له لما لم تصلي، ألست بمسلم ألست مسلما؟ قال يا رسول الله كنت جنبا ولم أجد الماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك كذا، وعلمه التيمم. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء فقال أفضه على جسد، أفرغه على جسدك. فهذه لو كان الوضوء واجبا لإيه؟ أجيبه بالله عليكم لأمره بالوضوء، وهذه ترجع للقاعدة التي قعدها العلماء. أيوة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، الرجل محتاج الآن وعنده الماء، هل يصح له أن يعمل الجسد بالماء فيكفيه، ولا لابد أن يتوضأ وقت الحاجة لابد التبيين؟ فلما لم يبين السلام ولم يفصل قال أفرغه على جسدك، علمنا أن المطلوب فقط إمرار الماء على البشرة، إمرار الماء على كلية الجسد، وهذا من فضل الله وتأثير الله على هذه الأمة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تصريحا وهم يخاطبونه عن الاغتسال قال أما أنا فيكفيني أن أفيض الماء على جسدي، أن أفرغ الماء على جسدي، وهذه دلالة واضحة جدا أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذه أحيانا عندما يقول يكفيني هذه دلالة على أن ديمومة الفعل الذي زعمت في القول الأول ليس بصحيحة، هي غالبة نعم، لكن كان في بعض الأوقات النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بأن يعمم الجسد بالماء، نعم لأنه قال إنما أنا يكفيني أن أفيض الماء على جسدي، فهذا دلالة واضحة أنه كان تارة يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة قال عليك أن تحث ثلاث حثيات على رأسك ثم أفيض الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. قالوا كل هذه أدلة واضحة جلية جدا على أن إفراغ الماء أو إيصال الماء إلى البشرة إلى كلية الجسد دلالة واضحة جلية على أنه يجزئ. وأما الوضوء فهو على الاستحباب إجماعا، إجماعا يستحب الوضوء. كيف ذلك؟ لأن الجمهور يقولون باستحباب الوضوء في الاغتسال، وأما الظاهرية يقولون بالوجوب، فإن كانوا يقولون بالوجوب ها فمن باب أولى الاستحباب يقولون به، فصار الأمر إجماعا على الاستحباب. والراجح الصحيح هو قول الجمهور وأن من أفاض الماء على جسده فقد طهر وله أن يصلي بهذا الاغتسال. وهنا يتفرع عليها فرع هذه المسألة، نفرع عليها فرع مهم جدا، ألا وهو أنه حتى وإن كان محدثا حدث أصغر على الراجح، على الراجح الصحيح وتلبس بالحدث الأكبر الذي هو الجنابة له أن يغتسل ويرتفع الأصغر مع ارتفاع الأكبر، إذ القاعدة الأدنى يندرج تحت الأعلى، الأدنى يندرج تحت الأعلى، وإيش الأعلى؟ الحيض أعلى. أما الحدث الأصغر فإذا اغتسل الرجل من الحيض يرفع الحدث الأصغر وله أن يصلي برفع الحدث الأكبر. هذه بالنسبة للفرع الأول. أما الفرع الثاني في حد ردوا عليه إخوة استيقظ، الحدث الأكبر إيه؟ الجنابة. فإن كان قد تلبس بالحدث الأصغر وتلبس على ذلك بالحدث الأكبر قلنا يندرج الأدنى، يندرج الأدنى تحت الأعلى. فإن صب الماء على جسدي وأفاض الماء ووصل إلى كل جسدي له أن يقوم ويخرج ويصلي ولا يجب عليه الوضوء. ولذلك العلماء قالوا، وهذه ظاهرة جدا في مسألة
المرأة الحائض. بعضهم يرى على هذا التفريع أن المرأة الحائض إذا أجنبت عفوا المرأة الحائض إذا أجنبت فاغتسلت وطهرت فاغتسلت للجنابة وطهرت لا تطهر من الحيض وتطهر من الجنابة فلا يأتيها زوجها. وصورها مرة ثانية هند كانت على حيض فدعبها زوجها لاطخها زوجها باشرها زوجها وكان يعلم بالضوابط الشرعية الصحيحة فلاطفها زوجها فأجنبت أنزلت فصارت جنبا وهي حالة كونية فطهرت بعدما أجنبت كانت فتحت خير عليها طهرت بعدما أجنبت فلما طهرت أرادت الاغتسال دخلت فاغتسلت بنية رفع الحدث الجنابة رفع الجنابة مفهوم؟ فلما دخلت فاغتسلت بنية رفع الجنابة ذهبت تصلي قلنا الصلاة لا تصلي وأراد زوجها أن يأتيها قلنا لا يجوز أن يأتيك. قالت لما أنا اغتسلت قلنا هذا الاغتسال نيته فيه إيش والجنابة أدنى أدنى الحيض والله ما حد فهد نعم فلو كنت بدلت النية فانتويت رفع الاغتسال من الحيض للأدنى كان يندرج تحت الأعلى يبقى الجنابة ترتفع مع ارتفاع الحيض مفهوم؟ يبقى إذن يفرع على هذا الأمر هذا التفريع وهو أن الأدنى يندرج تحت الأعلى وهذا سؤال كثير جدا من الناس يقول أحدث ثم جمع امرأته ثم اغتسل هل لابد أن يتوضأ؟ نقول لا الحدث الأصغر قد رفع بارتفاع الحدث الأكبر ولك أن تصلي بهذا الاغتسال. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إذا قلنا بأن الوضوء ليس بواجب طيب الاغتسال إيش الاغتسال؟ تعميم الجسد بالماء. المسألة على ذلك طب تعميم الجسد بالماء هل يفتقر إلى الدلك إلى إمرار اليد؟ الماء ينزل الآن الرجل وقف تحت الميزان دش صح تحت الميزان والماء ينزل عليه هل يجب عليه إمرار اليد على الجسد حتى يتأكد من وصول الماء إلى كلية الجسد فيصح الاغتسال بذلك أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. قال المالكية وهو قول المزني من الشافعية قالوا بوجوب الدلك وإمرار اليد على الجسد عند الاغتسال قالوا بوجوب الدلك. ويبقى إذن ثمرت الخلاف رجل نزل تحت الميزان وجد الماء باردا فكان منتعشا جدا ويده تسمرت ما تحركت وذهب فصلى فسأل العلماء فقال المالكية صلاتك باطلة ليه؟ أما ما حدث الدلك وقال للجمهور فقال الجمهور صلاتك صحيحة لا نقول بوجوب الدلك. هذه ثمرة الخلاف حتى تتهيأوا لما سيأتي. يبقى إذن أولا المالكية قال والمزني من الشافعية قالوا لابد من الدلك وقالوا عندنا أدلة. ما هي الأدلة؟ قالوا من أصل اللغة والقياس قلنا هاتوا من أصل اللغة أولا. قالوا أما من أصل اللغة فالغسل يستوجب ويستلزم لغة إمرار اليد. الغسل لغة هو إمرار اليد بالماء على الجسد إمرار اليد بالماء على الجسد. قالوا وبالقياس قلنا ما القياس؟ قال التيمم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما علمهم لما قالوا الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاتطهروا قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فطلب الصحابة الكرام من النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتيمم أنت مفسر لنا مبين لنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لعمار رضي الله عنه ونفق ثم مسح على وجهه وعلى يديه. قالوا هذه دلالة واضحة جدا أن التيمم فيه المسح وإمرار اليد. إذا نقول الاغتسال لابد من اليد بجامع إيش الشعبة؟ ليش أنا فاجأتك؟ مع أني أعذرك وأعلم أنك حريص لكن لا أسكت عنك. بجامع إيش؟ بجامع إيه؟ بجامع الطهارة. بجامع أن هذا طهور وهذا طهور والبدل يأخذ حكم المبتدع. قال بالاثنين يعني بالتلازم. قالوا بجامع الطهارة هذه طهارة وهذه طهارة. قال فإن كنتم جنبا فالطهارة فعلمنا الطهارة إما بالماء فإن عدم الماء كانت الطهارة بإيش؟ بالتيمم. فهذه طهارة طهارة بإذن الإلحاق. هذا بالنسبة للكلام المالكية والمزني من الشافعية. القول الثاني قول الجمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة والأحناف هو الراجح الصحيح. قالوا الدلك ليس بواجب ليس بلازم من صب الماء على جسده فقد كفاه والدلك ليس بواجب. واستدلوا على ذلك بالأدلة العريضة التي ذكرتها آنفا حديث أم سلمة قال أفيد على جسدك الماء، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا يكفيني كان يكفيني أن أفيد على جسد الماء، قال أفرغه على جسدك، كل ذلك ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدلك. وتأخير البيان عن وقت الحاجة يجوز، يجوز جدا. ها؟ طب وكيف نخليها تجوز؟ طب تأخير البيان عن وقت الحاجة لا تجوز، كيف نخليها تجوز بحرف واحد؟ إلى وقت الحاجة، تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فهذه دلالة واضحة جدا عن الدلك لا يصح. وأما ما استدل به القوم فهو ضعيف جدا. أما في اللغة فالغسل في اللغة معناه إمرار الماء، ما في الغسل في اللغة معناه إمرار الماء على الجسد. وأما القياس فقياسكم لا يصح، ليس في محل النزاع، قياسكم لا يصح، إذ الأصل في التيمم الإيش؟ المسح، الأصل هو المسح، فمسح بهما وجهه وإيه؟ ويديه، فهذا ليس في النزاع فلا يصح لكم القياس بذلك. فتسلم لنا الأدلة ونقول بأن الدلك ليس بلازم وليس بواجب. هذه هي بالنسبة للمسألة الثانية للمسائل الفقهية. المسألة الثالثة أو الرابعة ألا وهي مسألة المضمضة والاستنشاق، هل في الاغتسال يجب المضمضة والاستنشاق؟ جمهور أهل العلم طبعا حنابلة لهم أقوال كثيرة في ذلك، لكنهم انضموا إلى جمهور أهل العلم وأنهم قالوا لا، هي تسن، المضمضة والاستنشاق في الاغتسال تسن وليست بواجبة ولا لازمة. وأما الأحناف قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق في الاغتسال. ثمرة الخلاف، إذا دخل زيد يغتسل فصب الماء على جسده وأفرغه على رأسه وثلاثا في الأيمن وثلاثا في الأيسر وذهب فصلى فصلته عند الأحناف ليه؟ لم يغتسل الغسل الكامل. وإيش الغسل الكامل عندهم؟ المضمضة والاستنشاق. أما الجمهور فصحيح عندهم ذلك. قال الأحناف المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل، واستدلوا على ذلك بحديث ميمونة رضي الله عنه أرضاه أن سلم مضمضة واستنشاق. وأيضا استدلوا حديث عائشة التي قالت الذي قالت فيه أنه توضأ وضوءها للصلاة، وكان سلم من عادته أنه يستخدم المضمضة والاستنشاق، فقالوا إذن يجب المضمضة والاستنشاق في الاغتسال. وبالنظر عندهم أن الاغتسال هو تعميم الجسد ماء، وتعميم الجسد يكون ظاهرا وباطنا، فقالوا بوجوب الاغتسال، وهذا مردود عليه. أما الجمهور فقالوا المضمضة والاستنشاق ليست بواجبة. إيش الأدلة الظاهرة؟ حديث أم سلمة، وحديث الرجل الذي قال له لست بمسلم، وحديث الثالث قوله إنما أنا يكفيني، كل ذلك دلالة على المضمضة والاستنشاق ليست بواجبة. كيف؟ وجه الدلالة تأخير البيان عن وقت الحاجة، لو كان المضمضة والاستنشاق من الوجوب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أو بهما، هذه دلالة واضحة. وأما ما استدل به القوم بأنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مضمض واستنشق بحديث ميمونة، قلنا نعم فعل ذلك استحبابا لا وجوبا، والدلالة على ذلك تأويل الأحاديث الصريفة، الحديث التي ظهرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يعني جاءت متوافرة متضافرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على الجسد ويكفي الإنسان أن يفعل ذلك طهارة، فصار على الاستحباب. قالوا قلنا لابد من الاغتسال وصول كل الماء للبشر ظاهرا وباطنا، قلنا أما باطنا هذه فأتونا بالدليل، وإلا نحن نحجكم بالعين، هل يجب عليه صب الماء في عينه؟ لما ما أحد قال بذلك، وباطنا أو لا. فصحيح الراجح أن نقول أن المسألة كلها على ظاهر البطن، ظاهر البدن، فالباطن لا نتكلم عنه، فإذا صب الماء على كلية البدن فقد اغتسل وصح اغتساله. يبقى لنا الكلام على مسألة استخدام المنديل، تنشيف اليد أو نفض اليد بعد الاغتسال، لأن ميمونة رضي الله عنها أرضاها أتت بالمنديل للنبي صلى الله عليه وسلم فرفضه، فهل من السنة استخدامه أم تركه؟ هذا خلاف بينهم. عند الشافعية أقوال أوجه ثلاثة، يعني أصحوها وأوجهها ما اختاره النووي أنها على السواء، على الإباحة تركها وفعلها على السواء، نفض اليد تركه أو استخدام تركه أو فعله على السواء. وبعضهم قال بل يستحب ترك، يستحب الترك لأنه أثر عبادة، وعندهم أدلة في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في الشهيد ماذا قال فيه؟ غسلوه وكفنوه، ولا ماذا قال؟ لا، أمر أن ألا يكفن وألا يغسل بدمائه وبثيابه، أن يدفن بذلك. أيضا الذي المرء الذي كان في الحج وقصته ناقته، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تخمروا وجهه، لا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فأيضا ترك أثر العبادة عليه، فقالوا هذا أثر عبادة، فمن المستحب أن يترك، أثر العبادة من المستحب أن يترك، لذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم ورفض المنديل.
وبعضهم قال أهذه أقوال ثلاثة عند الصحابة. أما أنس فقال لا بأس لا بأس بذلك في الوضوء وفي الغسل. وابن عمر قال بالكراهة في الوضوء وفي الغسل. وابن عباس فرق بين الوضوء وبين الغسل، قال بالكراهة في الوضوء وعدم الكراهة في الغسل. والصحيح الراجع في ذلك أن المسألة على السواء كما اختاره الإمام النووي بأنها على السواء، إن استخدم فخير وإن لم يستخدم فخير، ولا عتب على ذلك بحال من الأحوال ولا استحباب، لأن السلام ورد أدلة صحيحة أنه استخدم المنديل، وورد أدلة صحيحة أنه ترك المنديل. فالصحيح الراجح أن المسألة على الإباحة وليس فيها وجه لا إلزام ولا على الاستحباب ولا على الكراهة. بهذا نكون قد انتهينا من المسائل التتعلق بهذا الباب. يعني يمكن يدخل الباب في باب في هذا الباب الكلام على غسل المرأة، لكننا سنتركه إن شاء الله لغسل المرأة الحائض. يعني هل نقض الضفائر واجب أم لا؟ غسل المرأة الحائض إن شاء الله نأتي به في الأحاديث الأخرى. وإن كان الأصل استواء غسل المرأة مع الرجل وتفصيله سيأتي إن شاء الله. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا فضل نساء الإنسان. نساء الإنسان فضلات كريمات فاضلات صالحات قنتات، وإن الله جل وعلا لا يمكن أن يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الطيبات، ففضلهن معلوم، والله جل وعلا قد بين فضلهن في الكتاب، وأيضا أمرهن بأوامر لم يأمر غيرهن بها لفضلهن ولسبقهن ولمكانتهن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ظهر فضل نساء النبي عندما خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم: كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة عرض عليها ذلك، فلما عرض عليها ذلك فقال يعني استشيري أبويك، فقالت أفيك أستشير أبوي؟ ثم قالت لا والله يا رسول اخترت الله ورسوله، لكن لا تخبر عني أحد، يعني تقولش نساءك إن أنا قلت ذلك، دع كل واحدة يختار. فماذا قال المسلم النبي الأمين؟ ماذا قال؟ وهذه لفتة عظيمة جدا من قول، ماذا قال؟ هذا منحت في الصخر. ماذا قال؟ لا قال ما بعث مؤثرا. يعني إيش ما بعث مؤثرا؟ يعني أنا ممكن أيسر على الناس الخير والصلاح، كانت المرأة في تأرجح عندها تختار الدنيا ولا تختار الله ورسوله، أنا أيسر عليها الباب وأقول لها انظري لأختك هذه قد اختارت الله ورسوله، فيهيج مشاعرها فتقول لا أختار الله ورسوله. يعني لو سألناه لابد أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. فدار على نسائه على نسائه كلهن حتى أخبرنه بأنهن يردن الله ورسوله، وهذا من فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قال الله جل وعلا مبين فضلهن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فكنا سفيرات للنبي صلى الله عليه وسلم ينشرنا دين الله جل وعلا، وما يكون خاصة بين الرجل وأهله، يعني نشر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤخذ من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها بينت كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. وفوق ذلك قد قالت: اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم معي، قالت: اغتسلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهو يأخذ وأنا أخذ، وأقول له ابقي لي، وهي تقول له ابقي لي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع نسائه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ورضي الله عن نسائه. وأيضا ميمونة قد بيانت النبي صلى الله عليه وسلم غسل النبي صلى الله عليه وسلم وفصلت ذلك تفصيلا. وهناك حديث أخرى بيانتها ميمونة في الطهارة، منها حديث الماء لا يجنب، حتى يبين أن المرأة حتى لو خلت خلاف الحنابلة، لو خلت المرأة بالماء يعني الحنابلة يمنعون استخدام هذا الماء للرجل. والصحيح الراجع أنه يصح أن يستخدمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ميمونة ويريد الاغتسال فوجد الماء، فقالت له: إني اغتسلت بهذا الماء. فقال: سبحان الله. وقالت: اغتسلت من جنابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، الماء لا يجنب. الفائدة الثانية: خدمة المرأة لزوجها دون أن يطلب، حسن الأدب وحسن العشرة. ما أحد يلزمنا بالوجوب، من شيخها متربص يعني شيخها يتمنى من الله كل الأدلة تنصب عنده بالوجوب، لكن نعمل إيش؟ ما أنا نعم خدمة ها؟ الله أكبر، الله يحفظك شيخ. لا أنت جزاك الله خير. خدمة المرأة لزوجها دون أن يطلب من حسن، وهذه من حسن العشر، حسن الأدب وحسن العشر. قال الله جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف، وقال عنهن: ولهن مثل الذي عليهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الرجل على المرأة وحق الرجل على المرأة عندما سألته عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، من حق الناس بالزوج؟ قال: أمه. فقالت: من حق الناس بالزوجة؟ قال: زوجها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت المرأة تشتكي من زوجها قال: انظري أين هو منك، هو جنتك ونارك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد
لزوجها. فانظر حسن العشرة من المرأة كيف يدعو لها الزوج ويرضى عنها الزوج. والمرأة إذا أرضت زوجها أو رضي عنها زوجها فهو الوسيلة أو هذا السبب الرئيس لرضاء الله عنها، فإنها لابد لا يمكن أن تدخل بوابة رضا الله جل في علاه إن صح التعبير إلا برضا الزوج بحال من الأحوال. فإن بات غاضبا عليها أو دعاها لفراشه فأبت باتت ويلعنها من في السماء، من في السماء الملائكة، من في السماء، من فوق العرش، نعم هذا صحيح. فالغرض المقصود انظر إلى حسن أدب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عشرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لنبينا صلى الله عليه وسلم، فكنا يقدمنا الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فخدمة المرأة لزوجها دون أن يطلب هذا من الخير. أما في الحديث الثاني فقد طلب من ميمونة، فكيف نجمع؟ نجمع أن نقول يعني منهن من أتت بها قبل أن يطلب، ومنهن من أتت بها قبل أن يطلب وهو يطلب وجدها تأتي به، ومنهن من طلب وأتت به. لكن طلب النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم لا؟ حمله بعض العلماء على الأمر. يعني في حديث ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم أراد منها إيش؟ الماء. ها دعا بشيء، دعا أهو الآن دعا دلالة واضحة جدا، فقالوا بالوجوب لأنها أخذت وأتت بهذا. وأيضا استدلوا على الوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم اشحذي السكين، لما قال لعائشة رضي الله عنها وارضاها يريد أن يذبح العقيق قال اشحذي السكين واشحذي أمر، وظاهر الأمر الوجوب. لكن الأدلة الأخرى أدلة واسعة متضافرة متوافرة على الاستحباب، فيدل ذلك على أن الأمر هنا أمر الاستحباب لا للوجوب. الفائدة الثالثة أو الرابعة والأخيرة هي فضل التيامن، فضل التيامن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بشق وعبارة شق الجسد الأيمن والشق الآخر الأيسر، وحتى في الرأس يمكن يبدأ بالشق الأيمن والشق الأيسر. لكن الحديث هنا صرحت حديث عائشة رضي الله عنها حديث ميمونة أنه ابتدأ بشق الأيمن وشق الأيسر، ونصح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والتيامن جاءت في أدلة أخرى عامة. النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله، هذا عموما، قالت كان يعجبه التيامن في شأنه كله، ثم فصلت في ترجله في تنعله في وضوئه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله. ولذلك العلماء قالوا أن الابتداء باليمين هو من السنة، والفقهاء السبعة يجدون أن الابتداء باليمين الميامن يعني على الوجوب، لكن ليس في الغسل في الوضوء، والصحيح الراجح أنها من الاستحباب ومن السنة. يبقى لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق أيضا وقال الأيمنون فالأيمنون، يعني لابد أن تبدأ بإيه؟ بالأيمن. ويشكل علينا هنا الآن إذا قلنا أن السنة من الأيمن، فكيف إذا كان عندي سواك ووجدت رجلا بجانب الأيمن، أو قل طفلا بجانب الأيمن ورجلا بجانب الأيسر، أقدم الطفل أم الرجل؟ الأيمنون فالأيمنون، على هذا الحديث الأيمنون فالأيمنون، أقدم الطفل على اليمين أو أقدم الأكبر؟ في السواك الأصح أن أنا أقدم الأكبر، سواك الأصح أن أنا أقدم الأكبر، مع أن أدلة اليمين أدلة عام، قال الأيمنون فالأيمنون هذا عام في كل شيء، في السواك وفي غير. ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بشراب وجاء الساقي فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم، كان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم على اليمين من؟ ابن عباس، وعلى اليسار فحل الصحابة، من سيد الصحابة؟ من؟ أبو بكر، حتى عمر في رواية كانت أعرابية، وعلى اليسار أبو بكر، فلذلك عمر قال هذا أبو بكر يا رسول الله، بكر بغير أبو بكر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الأيمنون فالأيمنون. فقال ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنه يا غلام أتأذن للشيخ؟ يعني حتى أيضا في مصطفى على أن هذا كبير فأذن له، ولم يقدم الكبير، ولم يقدم إيش؟ الكبير. وهذا في السقاء، تأذن للشيخ؟ قال لا والله، فقه عالي. لذلك استنبط علماؤنا قاعدة قوية جدا ألا وهي الإيثار في القربات من المكروهات، ده مغبون. انت ترى رجل في الصف الاول خلف الامام لم يرد الشيخ مثلا متاخر، تفضل الشيخ تفضل ايش يا ابن الشيخ، لابد يديك فوق راسك يعلمك كيف الا تضيع هذا الخير على نفسك. انت سبقت فكن سابقا، يعني المساله بالمشيخه لا، المساله بالسبق، انت سبقت فكن سابقا. فلا ايثار في الطاعات، فالايثار في الطاعات من المكروهات. لذلك ابن عباس استملح النبي صلى الله عليه وسلم او استمدح ما فعل، قال لا والله لا اوثر يعني بفضلك علي احد بحال من الاحوال، ادي بركه ليست بعدها بركه اشرف من المكان الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا على العموم. لكن في السواك جاء خاصه لان النبي صلى الله عليه وسلم راى في المنام ان جبريل قال له في السواك كبر كبر، يعني ايش؟ يعني امرك ان تبدا بالكبير، فهذا على الوجوب. هو الان كبر كبر، ابدا بالكبير. فنقول اذا ابدا بالكبير ام ابدا باليمين؟ قلنا اليمين عموم في السقاء وفي غيره في شأنه كله كما قالت عائشة، يبقى اليمين عموم، ثم جاء مستثنى، جاء أمر خاص ألا وهو السواك. يبقى البداءة باليمين في كل شيء دون السواك، ففي السواك تبدأ بالكبير. وهذا يلتم يعني شمل يلتئم شمل الأحاديث ويجتمع ولا يكون هناك ثم تعارض بحال من الأحوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.